بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الجهاد والسير في باب ما لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أذى المشركين والمنافقين: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى وعمرو بن سواد العامري وألفاظهم متقاربة. قالوا: حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي.
إذ عرضت نفسي على من؟
على ابن عبد ياليل.
ياليل.
إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث عائشة وقوله زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أكثر الألفاظ في القرآن والسنة زوج، ما يقال زوجت، وقد جاء في السنة في بعض الروايات في مسلم. فالرجل يقول: هذه المرأة زوجي، والمرأة تقول: هذا الرجل زوجي. وأما عند اليمنيين فإنه ما اشتهر ولا انتشر كلمة هذه المرأة زوجي، يقول هذه زوجتي، لازم يأتي بالتاء. وقد قال الله عز وجل: قل لأزواجك، يا أيها النبي قل لأزواجك، ما قال قل لزوجاتك، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. وهكذا في السنة أيضا، فلا إنكار على من يعني أطلق هذا اللفظ. وقد اشتهر عن الألباني رحمه الله أنه كان يقول: سافرت أنا وزوجي، وذهبت أنا وزوجي، وما كان من هذا الألفاظ ما يقول أنا وزوجتي، ذهبت العمرة أنا وزوجي. حدثته، أي حدثت ابن أختها، حدثت تلميذها. فقد نهل عروة رضي الله رحمه الله من علم خالته في الحديث والسيرة وغير ذلك، أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ لما رأت من الشدة التي حصلت عليه يوم أحد وتكالب المشركين عليه وحصول الأذى عليه وكسر رباعيته وشج وجهه وكسر البيضة فوق رأسه وغير ذلك من الأذى، لا سيما وقد اجتمع المشركون يريدون قتله ويقتل أصحابه بين يديه واحد بعد واحد أكثرهم من الأنصار، فظنت أن هذا أشد ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم الأذى، فأخبرها أنه قد كان لقي أيضا من المشركين من شرك قريش وغيرهم أنه لقي المشركين قبل ذلك أذى كثيرا، أذى كثيرا، لقد لقيت من قومك أي من قريش، أي حصل لي من الأذى أكثر مما حصل من معركة أحد ومن الشدائد والمضايق، وكان أشد ما لقيته. وهل هذا أشد من يوم أحد؟ نعم، بنص الحديث هذا أشد عليه من يوم أحد، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. بوب البخاري رحمه الله في كتاب بدء الخلق باب إذا قال أحدكم آمين وملائكة في السماء فوافقت إحداهم الأخرى وفر لهم ما تقدم من ذنبه، وساق من ضمن الأحاديث هذا الحديث لقيت من قومك. قوله بن عبد ياليل، عبد ياليل قال بتحتانية وبعدها الألف، وبعد الألف لام مكسورة ليل ثم تحتانية ساكنة ثم لام، من عبد كلال بضم الكاف وتخفيف اللام وآخره لام واسمه كنانة. والذي في المغازي أن الذي كلمه هو عبد ياليل نفسه، وعند أهل النسب أن عبد كلال أخوه لا أبوه، وأنه عبد ياليل بن عمرو بن عمير بن عوف، ويقال اسم ابن عبد ياليل مسعود، وله أخ أعمى له ذكر في السيرة في قذف النجوم. وكان ابن عبد ياليل من أكابر أهل الطائف، أهل الطائف من ثقيف، وقد روى عبد بن حميد في تفسيره من طريق من أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى على رجل من القريتين عظيم، قال نزلت في عتبة بن ربيعة وابن عبد ياليل الثقفي، ومن طريق قتادة قال هما الوليد المغيرة وعروه المسعود. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل، من يؤويني فأبلغ دين ربي، وممن ذهب يعرض نفسه عليهم ابن عبد ياليل كشيخ قبيلة، يعني رجل كبير قومه يأمل أن يؤويه فلم يؤويه، رد عليه طلبه. وذكر موسى بن عقبة وابن إسحاق أن كنانة بن عبد ياليل وقد وفد مع وفد الطائف سنة 10 فأسلموا. وذكر ابن عبد البر في الصحابة ذكره ابن عبد البر في الصحابة لذلك كان لذلك، لكن ذكر المديني أن الوفد أسلموا لا إلا كنانة. فقوله رد عليه دعوته أي ما قبله ما آواه فرجع مهموما عليه الصلاة والسلام، وشأن المهموم يمشي وهو غير متنبه يمين وشمال وفوق، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، هو ميقات أهل نجد، يقال له قرن المنازل أيضا. قوله ملك الجبال أي الموكل بها، سلم علي ثم قال يا محمد، قال ذلك فيما شئت إن شئت، إن الله بعثني إليك وأنا ملك الجبال لتأمرني بأمرك فيما شئت إن شئت. وقوله إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين هما جبلا مكة، أبو قبيس والذي يقابله وكأنه قعيقعان، أبو قبيس وقعيقعان. وقال الساغي الصغاني بل هو الجبل الأحمر الذي يشرف على قعيقعان، قعيقعان. ووهم من قال هو ثور كالكرماني وسمي بذلك لصلابتهما وغلظ حجارتهما. والمراد بإطباقهما أن يلتقيا على من بمكة، جبل من هنا وجبل من هنا، جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان، فيلتقي جبل مع جبل، وإذا بأهل مكة صاروا وسط جبلين. ما هو وسط عبارة عن كوم تراب ولك، وسط جبلين يعني سيكون قبر الواحد فوقه جبل، جبل ما هو كوم تراب، جبل مكة وأبو قبيس الذي يقابله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. وفي هذا فضيلة الصبر وفضيلة التأني وفضيلة الرجاء في الله وفضيلة احتساب الأجور عنده وفضيلة عدم اليأس. وفعلا حصل النبي صلى الله عليه وسلم ما رجاه، فقد أخرج الله من أولئك من يعبد الله ولا يزال الخير فيهم. وهذا يدل على أنه كان سيحصل لهم مثل هلاك الأمم الماضية الذين كما قال الله عز وجل: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم صدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا وما كانوا سابقين من قبل البينات. وكلا أخذنا بذنبه، فمنهم أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وهكذا مشركوا قريش لو قال نعم يطبق عليهم الأخشبين، على هؤلاء الكفرة الفجرة، لا أطبق الله عليهم الأخشبين، لا أطبق الله عليهم الجبلين، ولكان عذابهم نظير أو أشد من عذاب الذين هلكوا من قبل، ممن أرسل الله عليهم الحاصب، وممن أرسل الله عليهم الريح، ومنهم. أما هذا جبل على جبل ويلتقمان عليهم فما يبقى منهم أحد. وفيه أن الجبال هذه الرواسي أنها مسيرة إذا أراد الله تسييرها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد ما عليك للنبي صديق وشهيدان. ويخاطبه خطاب ذي الإرادة، وقال: جبل يحبنا ونحبه. وأن الجبال لها ملك، ناداني ملك الجبال، كما أن السحاب له ملك، كما أن الموت له ملك، والوحي له ملك، والقطر له ملك، وهكذا. وما منا إلا له مقام معلوم. ويدخل في ذلك قول الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فمن جنود الله الملائكة، لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موطن شبر أو قدم إلا وملك ساجد لله عز وجل. ذكر النووي رحمه الله في تهذيب اللغات أسماء واللغة أنه قد جاء عدة أحاديث فيها التأنيث. قال: وقد صار في رأسه التخوض، وثبت في صحيحي، وثبت زوج، يقال للرجل زوج وللمرأة زوج، هذه اللغة الفصيحة المشهورة التي جاء بها القرآن العزيز. ويقال أيضا للمرأة زوجة بالهاء، وهي لغة مشهورة حكاها جماعة من أهل اللغة. قال أبو حاتم السجستاني في المذكر والمؤنث: لغة أهل الحجاز زوج، وهي التي جاء بها القرآن، والجمع أزواج. قال: وأهل نجد يقولون زوجة للمرأة. قال: وأهل مكة والمدينة يتكلمون بذلك أيضا. وأنشد من البسيط: زوجة أشمط مرعوب مرهوب بوادره، قد صار في رأس التخويض في رأسه التخويص والنزع. وثبت في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم، قال: أن الرسول قال في صفة أهل الجنة لكل واحد منهم زوجتان، هكذا هو في الصحيحين بالتاء. في صحيح مسلم النبي قال هذه زوجتي فلانة صفية. وثبت في صحيح البخاري في حديث أبي مليكة أن ابن عباس دخل على عائشة رضي الله عنها تعالى عنهم في مرضها قال أنت بخير إن شاء الله تعالى زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكح بكرا غيرك. وفي أوائل كتاب النكاح في صحيح البخاري باب كثرة النساء أن أثر بن عباس في الميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا هو بالهاء. ويقال تزوج الرجل امرأة وتزوج بامرأة، يعني هذا وهذا سائغ، ولكن أكثر وأشهر ما سمعته. ومن فوائد هذا الحديث رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأنبياء يحصل لهم هم، وأن الهم يجعل الإنسان يمشي على وجهه دون تنبه لما حوله. ألم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. وأن الهم إذا تراكم على الإنسان يجعله كالذي لم كأنه مشغول بنفسه، كالنائم الذي لم يستفق، قوله لم أستفق. وربما إذا تراكم الهم ما وتسلم عليه ما يدري هل سلمت عليه أم لا، كما حصل لعثمان رضي الله عنه أنه كان يتذكر القبر ربما فيسلم عليه من يسلم فلا يسمع ولا ينتبه لسلامه. إذا استغرق في التفكير في عذاب القبر كما حصل بينه وبين سعد بن أبي وقاص حين سلم عليه سعد فلم يرد عليه. وإذا كان حال المهموم كذلك فربما أيضا من باب الاستحضار ومن باب العلم قد يضعف في ذلك كله، ينشغل عنه عن جميعه. لهذا كان من المناسب أن يسعى الإنسان في إزالة الهموم عنه قدر المستطاع والأحزان حتى يتفرغ لعبادة الله وينشط فيها. وأن حصول الهم أيضا يحصل منه الأجر، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله به من خطاياه، هذا من الابتلاء. وأن حصول الهم لا يتعارض مع الإيمان بالقدر، لأن الهم يحصل ولا يدل على ضعف الإيمان، وإنما شيء يهجم على القلب شأن البشر. وأن الموكل بالوحي هو جبريل، ولهذا هو الذي نادى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا ملك الجبال، فلم يأته ملك الجبال مباشرة بغير منادات جبريل، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. وفيه دلالة لإثبات السمع لله سبحانه، قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، أي من حصول الجفاء وعدم المبالاة بدعوته. وفيه دلالة على أن الوحي ينزل من السماء، وأن الله في السماء وهو مستوٍ على عرشه سبحانه وتعالى، من قوله فرفعت رأسي فإذا أنا الحديث. وقوله في هذا الحديث قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، لا يخفى على الله شيء، دليل على علم الله سبحانه وتعالى، وأن الله لا يخفى عليه شيء. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وفيه محبة الله عز وجل لنبيه وغيرة الله سبحانه وتعالى عليه لما حصله الأذى من أولئك المشركين، وعدم إجابة دعوته من ابن عبد ياليل. وفيه أن أكابر القوم قد يحتاج إليهم لنصرة لغير ذلك لما عندهم من المكانة، عقال الناس وأكابر الناس يحتاج إليهم، الدعاة إلى الله يحتاجون إليهم، وإذا قام ذلك بما أوجب الله عليه وبما ينصر الله به الإسلام عزه الله ورفعه. لو أراد الله لابن عبد يالي الخير وآوى النبي صلى الله عليه وسلم لرفعه الله كما رفع الأنصار، ولكن أراد الله أن تكون هذه الرفعة والعزة والمكرمة للأنصار ولم يردها لابن عبد يالي، مع أنه كان مهابا ولم تستطع قريش أن تفعل له شيئا لو آواه، لأنه ذيل كانوا مهابين عند قريش. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، التوفيق من الله. وفق الله النجاشي لنصرة دين الله وإيواء الصالحين. وما وفق الله هرقل مع علمه بالحق وتيقنه به، وقال إن كان كما تقول ليملكن موطن قدمي هاتين. فهو يعرف ذلك تماما، أنه نبي وأنه مالك ذلك الموضع، وأنه ومع ذلك ما استطاع أن ينفك من عصبية قومه. فذاك هداه الله الإسلام ثبت وأظهر الحجة في قومه، قال وإن نخرتم، فرجعوا إليه، ما فوت الله عليه الخير الذي عنده، بل ثبته له. وهرقل ضعف أمام قومه وأمام المشركين، ففاته الخير حرصا على الدنيا. وفي هذا دلالة على أن الولد يخرج من الصلب، كما قال الله عز وجل يخرج من بين الصلب والترائب، أصلاب الآباء، فهو يخرج من صلب الرجل وترائب المرأة. وذكروا أنه إن لم يوجد من المرأة ما يخرج من ترائبها لا يحصل حمل ولا يحصل ولد، لا يحصل ولد، لا بد أن يجتمع المنيان فيحصل الولد. أما إذا لم يحصل من هذا مني ولا أو من هذا فلا يحصل ولد. للآية إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أمشاج أي أخلاط، وبما يشبهها الولد الحديث. وفي هذا أن الخالق هو الله، هو الذي يخرج من أصلابهم. وفي هذا دلالة على أنه قد يخرج الحي من الميت فيخرج من أصلابهم، وأولئك كانوا في ذلك الحين أمواتا بالشرك، من هو حي يعبد الله لا يشرك به شيئا. وفعلا بعد ذلك أسلم من أسلم منهم، ومن مات على الكفر أخرج الله من صلبه من حمل الدين، صار من أبناء، وصار أبوه ربما مشركا وهو مسلم يحمل دين الله. فيه فضل التأني. نحن ذكرنا هذا لأن النووي رحمه الله في هذا الموضع ما أعطى الحديث حقه ولا بعض حقه من الشرح، ذكر ما يتعلق قوله فلم أستفق يعني شرحا مختصرا، فشرحه في أول الكتاب أحسن من شرحه في أواخره. فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، أي لم أفطن لنفسي وأتنبه لحالي وللموضع الذي أنا ذاهب إليه ومنه إلا وأنا عند قرن الثعالب لكثرة همي الذي كنت فيه. وقرن الثعالب هو قرن المنازل، هو ميقات أهل نجد، هو على مرحلتين من مكة. وأصل القرن كل جبل صغير ينقطع من جبل كبير، وأعطى الله نبيه قوة، فقد جاء على النبي صلى الله عليه وسلم مشى حتى كان يذهب إلى جبل إلى حراء يتعبد، يذكر الله في ذلك الغار، يتعبد الله عز وجل في ذلك الغار. والآن مكان بعيد قد لا يستطاع الذهاب إليه إلا بشق الأنفس. وهكذا أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الطائف مشيا، ما نقل عنه كأنه ركب خيلا ولا جملا. وهذا يدل على قوة أعطاه الله، يعني في مسافة بعيدة يذهب إلى ابن عبد ياليل ويرجع. والآن ما تقطع يعني ما بسهولة إلا بالسيارة نحو 80-100 كيلو نحو مئة كيلو. هذه بركة جعلها الله في النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمشي المسافات بسهولة وقوة، وفيه صبر الداعي لله. يعني الداعي لله يعرض نفسه، يعني ما يعرض نفسه إلا في حالة ضعف مثلا، من يؤويني أبلغ دين ربي، يبحث عن مكان ينظر فيه مأوى يقيم فيه الدين، يقيم فيه السنة، يقيم فيه الخير، فإن وجد ذلك فرصته أن ينشر دين الله، أن يعلم أبناء المسلمين. وهذا في كل زمان ومكان، فهو إن كان ذلك زمان شرك، لا شك أن الأمة بحاجة إلى نشر الدين في كل زمان، في زمن الإسلام والشرك، وإلى أن درس الإسلام وتذبل زهرته ويذهب جماله ويتمكن الكفر ويستفحل والشرك والبدع والمخالفات.